مستمعينا الأفاضل أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية، هذا الكنز الذي لا يقدر بأي ثمن. شكرا لك يا رب على نعمة الصحة. أيها الأفاضل، عدنا إلى حضراتكم وأتينا هذا الأسبوع لنطرح موضوعا صحيا آخر. موضوعنا هو الأمراض الموسمية وكيفية الوقاية منها، ومنها الأنفلونزا ونزلات البرد. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الطبيبة الباطنية والأخصائية الدكتورة آمنة النقاش من العاصمة الإيرانية طهران، ستنضم إلينا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. موقع إذاعة طهران العربية عربي راديو .ir وعلى تيليجرام @ عربي راديو. فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى الحضر.
تحية لكم طيبة مستمعين الأكارم. تعرف الأمراض الموسمية بأنها مجموعة من الأمراض التي تزداد معدلات انتشارها بشكل مباشر بالتغيرات البيئية والجوية. هذه الأمراض ليست مقتصرة على فصل واحد، تتنوع مسببها وأوقات انتشارها تبعا لطبيعة الفيروسات والبكتيريات ومسببات حساسية. على سبيل المثال، يشتبه انتشار نزلات البرد والأنفلونزا في فصلي الخريف والشتاء الباردين، حيث تساعد درجات الحرارة المنخفضة وقت أطول في الأماكن المغلقة تكاثر الفيروسات وانتقالها بسهولة أكبر بين الأطفال. في المقابل، يشهد الفصل ربيع الصيف ارتفاعا في حالات الحساسية الموسمية بسبب انتشار أمراض اللقاح. تزداد بعض الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات أو تلوث الغذاء نتيجة الخروف المناخية الكافئة. إن فهم هذه الأنماط الموسمية وتحديد العوامل المؤثرة فيها يعد حجر الزاوية في وضع استراتيجيات وقائية فعالة. لا تقتصر هذه العوامل على الجانب الطبي فحسب، بل تدور تشمل التفاعلات البشرية مثل الازدحام والتأقلم، بالإضافة للعوامل البيولوجية الفردية مثل قوة الجهاز المناعي. لذلك فإن الوقاية من الأمراض الموسمية تتطلب نهجا شاملا يجمع بين النظافة الشخصية والتطعيم وتعزيز المناعة وتجنب التعرض لأي مسببات، مع التركيز على الوعي المجتمعي بأهمية هذه الممارسات. من خلال تبني هذه الممارسات الوقائية، يمكن أن نقدم بشكل كبير من العبء الصحي لهذه الأمراض، نحمي صحة الأفراد والمجتمعات على مدى عام. أو مع برنامج أنتم وطبيب الأسرة.
حياكم الله أيها الأفاضل. أما الآن نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش من السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم وعلى المستمعين الأفاضل وأهلا وسهلا بكم كذلك.
أهلا بك وشكرا لقبول الدعوة. اليوم نريد الحديث حول الأمراض الموسمية وكيفية الوقاية منها. دكتورة آمنة، في الوقت الحاضر ما هي أهم الأمراض الموسمية الفصلية الحالية الشائعة بين الكبار وحتى بين الصغار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا بالتأكيد الأمراض التي لم تكن بكثرة شائعة اليوم في المجتمع، هذه لأسباب عديدة، منها كثر عدد الناس المتراكمين في مكان خاص أو عدم رعاية الأصول الصحية في كثير من المكانات المتراكمة، أو تواجد أو زيوم تواجد كثير من الناس في مكان واحد حيث لم يكن تكون هذه الأمور إجبارية في السابق. ولهذا نرى كثير من الأمراض مثل الإنفلونزا، مثل حمى الدان، الجهاز التنفسي، يعني مثل مثلاً الانتقال، مثل البرد، الفيروسات التنفسية الحرية، جاية أكثر من الأنف، وكذلك أعراضها كثيرة أكثر. كذلك نحن الآن ننتهي من فصل الحر، إذا هناك أيضاً حملات من الفيروس ميكروبة الكوليرا وما تسببه من أعراض الإسهال غير، وكذلك مرض اليد والفم والقدم عند الأطفال والمشاهد يوم. كذلك الفصل فصل قريب، وفصل شيوع بدري الماء عند الأطفال، وكثير أكثر من كل هذه الحالات هي حالات الحساسية التنفسية التي اليوم زادت كثرة، ومع الأسف نتيجة وجود المواد المسبب للحساسية في الهواء. طبعا يجب أن أذكر أن كل هذه الأمراض لها أسباب، لها أعراض، ولها طرق للوقاية علينا أن نتعرف عليها لكي لا نصاب بها إن شاء الله.
طيب دكتورة آمنة، على ذكر الأعراض والأسباب، يعني دائما نرى في فصل الخريف ازدياد حالة أو مرض الإصابة بمرض الأنفلونزا، ما هي أهم الأعراض وكيف تتم الوقاية؟ كما يقال دائما الوقاية خير من العلاج.
نعم طبعا صحيح. المهم في مرض الأنفلونزا نحاول أن لا يصاب بها المعرضين للخطر للإصابة بالأعراض. من هم هؤلاء؟ الكبار في العمر، يعني فوق 65 سنة، والصغار في العمر، يعني الذين هم دون السنتين. هؤلاء بما أنهم يكونون ضعيفين في جهاز المناعة، مثلاً لعدم تكامل جهاز المناعة أو لضعف نتيجة الكبر في السن، فتكون الأعراض شديدة عندهم، وممكن أن يصابون بأعراض تبقى معهم لفترة طويلة أو لطول العمر. أما ما هي هذه الأعراض؟ من أهم أعراض الأنفلونزا هو الألم يصاب به الشخص في العضلات وفي الرأس. يعني شخص دائما يعاني من آلام شديدة في عضلاته وصداع في رأسه، كذلك يصاب في تعب شديد في جسمه. يعني في الحالات المرضية العادية نرى الشخص أقلم مرهق، ولكن في الأنفلونزا الشخص لا يستطيع حتى أحيانا أن يقوم من مكانه نتيجة هذا التعب الشديد. المسألة في عين السؤال، السعال يكون شديد وأكثر جاف في الإنفلونزا، ولكن ليس منذ بداية المرض ولكن بعد يومين أو ثلاثة من بداية المرض. كذلك نرى ما يشابه الزكام الاحتقان في الحلق، ولكن هذا الاحتقان يسبب ألم، الألم يكون أكثر بكثير من الألم نتيجة احتقان الحلق في الزكام العادي. وكذلك نرى أعراض كثيرة ممكن أن تستمر مع الشخص، يعني مثلا التأثير على سمنة الشخص، التأثير على العصب الوجهي عند الشخص، التأثير على الرئة بشكل دائم. ولهذا هذا المرض يعتبر مرض مهم في هذا الفصل، علينا الوقاية منه بشكل جيد. أهم عوامل الوقاية، تحبون الآن أن أذكر الوقاية ولا ولكن تحبون أن
نكون مشكورين بذكر أيضا الوقاية، وبعد ذكر الوقاية أيضا نذهب لأن نقف عند محطة أخرى. لو نكمل الوقاية أيضا يكون أحسن كذا تفضل.
أوكي. بالنسبة للوقاية
نحن
نعرف أن الوقاية أهم شيء هو
هذه المحطة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. وجد درس في جامعة ميشيغان الأمريكية البالغين البدناء يمرون بإيواء الفيروس الإنفلونزا فترة أطول وقتاً أطول من الشخص. أقر الباحثون أن أولئك الأشخاص الذين ينبغي أن يستهدف لقاح الإنفلونزا أكثر من غيره. معروف بالفعل أن الغدانة تزيد خطر الانتعاشات الناجمة عن الإنفلونزا وتضخم ارتفاع شدة المرض. لكن الدراسة المذكورة هي الأولى التي تشير إلى أن الأشخاص زائد وزن معدون أي وبتحليل مسحات الأنف والطحوم تم تحديد المدة التي نشر فيها الفيروس. وجد الباحثون أن البالغين البدناء الذين يعانون من أعراض الإنفلونزا نشروا فيروس الإنفلونزا أي بنسبة تزيد 42% عن البالغين المصابين بالإنفلونزا الذين لا يعانون من السم. ويعتقد الباحثون بأن الوزن الزائد يغير الاستجابة المناعية للجسم الذي هذا المزمن يزداد مع تقدم العمر.
شكرا جزيلا للأخت فاطمة من العراق ونتمنى الصحة والعافية للجميع. دكتورة آمنة، ما هي الإجابة؟ كيف يمكننا أن نفرق بين الحساسية الموسمية والأمراض الموسمية مثل زلازل الإنفلونزا؟
ما هي الفصل؟ هذا الفصول مثل التاريخ وأول الربيع في الوقت الذي تكون فيه مثلا الوضوح في لقاح أو تكون فيه الهواء يكون وقت دلو هناك بابا من الهواء يعني موجة من الهواء التي تقول هذه الفصول مثلا إلى آخر أو تكون هكذا هي عند الأشخاص الذين يكونون يقولون شغل خاص يخص هذه المثلة مثلا الأشخاص الذي تنشر عندهم هذه الذرات أكثر مثل النجار مثل الأطباء يعني الذي يكونون عرضة أكثر لهذه الذرات أو تكون هذه الحساسية أكثر عند الأشخاص الذين يكونون موجود عندهم الحساسية بشكل وراثي عائلي وكذلك لا الحساسية لا تسبب أي أمرا ولا تسبب أي ضعف آخر خاص مثل مثلا ألم عضلات وغيره. طبعا لا أنسى لا ننسى أحيانا حتى الحساسية تسبب مضاعفات مثل التهاب الجيوب الأسرية وهذا ما يسبب الأولى ولكن الحساسية أما أن تكون حساسية عادة نقول وإما أن تكون حساسية للدرجة يعني لها أعراضها الخاصة التي لا تتطابق مع بقية الأعراض التي تراها في الإنفلونزا وقد بقي ما قلنا بالنسبة لها. أما سؤالكم الثاني، ما هو كان سؤالكم الثاني؟
يعني ماذا تقولون لمن يداوي نفسه بنفسه بمجرد أن يشعر يعني بالوعكة ولا يراجع الطبيب؟
نعم، بالنسبة للإنسان ومع الأسف هذا يعني إما عجل أن تهرب عن الطبيب وإما إنه شيء إنه مثلا يعتقدون أنه لا يحتاج أن يعالج عن الطبيب هذا الشيء لماذا؟ لأن يداوي نفسه خاصة من تعمل في فيروس لأي مرض وراثي يقتل مناعته بشكل خاص أي مقاتل أي فيروس في المستقبل هذا بالإضافة إلى أنه بما أنه لا يستطيع أن يرى الجهاز التنفس له مثل الإبن والحلق والحنجر بشكل مستقيم يعني لا خاطئ في محل الإصابة له وسوف يعالج الأعراض أكثر مما يعالج ما يصاب به. وكذلك هناك بحوث أثبتت أن من يعالجون أنفسهم بشكل مباشر بدون مراجعة الطبيب، مع الأسف إذا كان الأشخاص العاديين مثلا معرضين لنزلات البرد السنة ثلاث أو أربع مرات، هؤلاء الأشخاص يكونون معرضين لهذه الأمراض التنفسية حوالي 6 إلى 7 مرات في السنة.
اللي توجد بالصيدليات بكثرة ومعدات متنوعة هذا اليوم، هل يجب على الجميع أخذ هذه اللقاحات أم أنها خاصة ببعض الفئات من الناس؟ شكرا لكم، أخوكم أبو حسين من مدينة قم المقدسة.
كذلك الأطفال الذين يكونون مع أمراض كبار معرضين لأمراض خاصة أن يلقحون بشكل كامل، حتى كذلك الأمراض المصابين بأمراض الكلى أو أمراض أخرى تؤثر على جهاز المناعة. كل هؤلاء يعتبرون إذن الأفضل يلقحون الأطفال وكذلك الكبار بشكل عام،
نجدد التحايا من برنامج صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الأمراض الموسمية وكيفية الوقاية منها، الإنفلونزا ونزلات البرد. أنتم وطبيب الأسرة. أصيب كثيرا بنزلات البرد، وأيضا أعاني أحيانا من الحساسية خاصة في منطقة الحنجرة والأذن. بماذا توصيني دكتورة آمنة؟ وشكرا جزيلا لك. نتمنى للأخت الفاضلة أن يصل الصحة.
أختي العزيزة ذلك لأن تكون مناعتك بشكل عام مقارنة بنظام النظام الأقرب هو أن تكون الغدة الدرقية بتحتها، يعني عليك أن لا تكفي أي ممارسة ما تكون الغدة الدرقية لأنها غدة مهمة جدا لكل مناعتك. فإذا كانت هذه الغدة في خمول أو في كثرة في عملها فيؤثر بشكل عام على الصحة. وكذلك كما تفضلت أيضا المسألة الثانية التي تصاب هي فقر الدم. طبعا الحمد لله أنك بديت حوالي 45 سنة وفي هذا الأمر لا تفقد المرأة الدم لكي تصاب أكثر بفقر الدم، ولكن عليك علاج أو يعني تجديد سبب فقر الدم الأعمى الموجود عند استعمال الدواء، لأن استعمال الدواء مرض فقر الدم وخاصة نقص الحديد تكون سنة معينة تستمر إلى سنة ويعالج الشخص، وهذا مرض لا يستمر إلى نهاية الحياة كما هو بالنسبة للغدة الدرقية. إذا تعالج فقر الدم وتكون الغدة الدرقية فحتى ما يحصل هرمونات بشكل متوازن أكيد سوف تحل نظام الأنسولين بكل أضرار. كذلك تفضلت بالحساسية عليك كما قلنا الوقاية من أي سبب لك.
شكرا لك دكتورة عميرة. لدينا مشاركة أخرى، مشاركة صوتية نستمع إليها.
تحياتي لكم التي لا نستعمل كثير، يعني في كثير في حالات التي لا يصاب الأشخاص بالأعراض لا نستعمل لها الدواء أو المضادات الحيوية.
شكرا
لك
نعم. استمعنا إلى هذا
في كثير من الأعراض التي تكون مثل هذا المرض. إذن علينا أن نحاول بشكل عام نشخص بين أمراض الفشل الآلية وبين كما قلنا في كيفتون هاتين الشخص يصاب وممكن يصاب بالحمى، ولكن الحمى التي الشخص المصاب
للدكتورة أمينة نقاش. ولدي طبعا سؤالين، السؤال الأول هو هل تختلف الأعراض بين أنواع أو بين الأنواع المختلفة من الإنفلونزا؟ هذا أول سؤال. الثاني هل الإنفلونزا في الصيف لها علاقة بتنقل الشخص من حرارة الجو إلى التبريد؟ ولماذا يعني الإنفلونزا في الصيف تكون أشد؟ مع العلم يوجد أشخاص يعني لا يعاني من أمراض أخرى، لكن حينما ينصاب بالإنفلونزا بفصل الصيف يعني تجعله طريق الفراش. ما هي الأسباب؟ وشكرا لكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا للأخت عذراء الموسوي.
نعم بالنسبة لأنواع الإنفلونزا، طبعا أكيد أنه الإنفلونزا فيروس ولها أنواع كثيرة، وتتغير هذه الأنواع من فصل إلى فصل، ولهذا نرى أن لقاح الإنفلونزا يتغير من سنة إلى سنة حسب الفيروسات الشائعة في كل سنة، يهيئ اللقاح المناسب لهذه الفيروسات. أحيانا قسم من أنواع فيروسات الإنفلونزا تكون قاتلة لا سمح الله، وأحيانا الكثير منها تسبب الأعراض الدائمة في الجسم طبعا، ولكن أحيانا نرى أن هناك قسم الأعراض قليلة المدى وترفع بشكل كامل بعد نهاية الإصابة بهذا المرض، ولهذا نعم تختلف. أما بالنسبة للأشخاص الذين يصابون بالإنفلونزا، نعم
نرى أن هناك بعض الأشخاص يصابون في الصيف بالإنفلونزا، ولكن ليست أنها نتيجة مثلا التعرض إلى برد الممرضات أو غيره، لا، أن الشخص إذا كان في جو ملائم، جو مناسب أو حتى جو حار، وتعرض بشكل مفاجئ إلى تغيير في درجة حرارة الجو، يعني إما أن يكون في البرد ويتعرض إلى الحر، وإما أن يكون في الحر ويتعرض إلى البرد، كلتا الحالتين تكون طبعا جسمه قربة للإصابة أو يعني للتعرض إلى الفيروسات الموجودة أو الكامنة في جسمه، وليست هناك فيروسات تقل عن هذا الطريق، ولكن الجسم سوف يكون قربة أكثر لهذه الفيروسات. لا أعرف هل كان لها سؤال آخر هذه الأخت؟
لا، هو كان يعني بالنسبة للأنواع المختلفة في الأنفلونزا، وتناولنا الأنفلونزا في الصيف أيضا. نعم، شكرا لك. نقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن احتمالية إصابة المسافر بالطائرة عدوى الإنفلونزا خلال رحلة طيران ضئيلة نسبية. أجرى الدراسة باحثون من جامعة موري بشرف مجلة PNAS العلمية، وحلل الباحثون بيانات بشأن كيفية حركة الركاب وطاقم الطائرة خلال رحلات الطيران القصيرة، وتبين أن الركاب الذين يجلسون على بعد كرسي واحد أو اثنين من شخص مصاب بالإنفلونزا أو في الصف الأمامي أو الخلفي كانوا عرضة بنسبة 80% للإصابة بالعدوى، أما بالنسبة لأي شخص آخر في الطائرة فكانت الاحتمالية أقل من 3%. ولتقليل خطر التعرض للعدوى بالإنفلونزا خلال رحلات الطيران ينصح بالتالي: البقاء في المقعد لتقليل فرص انتقال المرض، لكن في الرحلات الطويلة ينصح بالمشي لتقليل خطر الجلطة الوريدية العنق، تجنب ملامسة أي شخص أو أحد أفراد الطاقم الذي تظهر عليه أعراض المرض، استعمال مناديل الكحول المطهرة أو الجل المعقم، ومسح الأسطح التي سوف يلمسها الشخص، غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام، وتغطية الفم والأنف عند السؤال والعطس.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات. لدينا مشاركة أخرى، هذه المرة المشاركة مكتوبة. الأخت أم محمد من أهواز تشاركنا وتكتب لنا: سؤالي إلى ضيفتكم، هل الحمى دائما تصحب نزلات البرد؟ وشكرا جزيلا لك.
طبعا أكيد لا، لأن للحمى أسباب عديدة، حتى أمراض الجهاز المناعي التي أحيانا تصيب حتى مثلا المفاصل تكون أحيانا مع الحمى. إذا الحمى فقط علامة، علامة يجب الانتباه لها وعدم فرضها النزلات برد أو إنفلونزا أو غيرها من الأمراض الشائعة بدون التأكد من بحث الطبيب أو وجود الأعراض المشابهة والأعراض المراقبة لها.
دكتورة، لكي أنتهز الفرصة، الأخ عدنان بجي إلى مشاركته إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى مستمعي ومستمعات إدارة التصوير العربي، برنامج طبيبك. طبعا سؤالي إلى الدكتورة، أيهما أفضل، العلاج العشبي أم العلاج الطبيعي بشكل ما أقول الأدوية الكيميائية؟
نعم، شكرا للأخ
أكثر الأدوية الفعالة لعلاج الشعر. هناك كثير من الأدوية الطبية اليوم لنزلات البرد تقام خلالها الأرض، كذلك تدفع من هذه الأثر. إذا أخذ الحديث ليس هناك بين الفرق الشاسع بين العلاجات الطبية والعلاجات الدوائية. نحن اليوم نعتمد على كثير من الأعشاب في العلاجات الطبية.
الوقت قد يداهمنا، لدينا بعض الأسئلة بقيت، ولكن الشكر موصول لك دكتورة آمنة النقاش، كنت معنا من العاصمة الإيرانية عبر الهاتف. شكرا لك، شكرا لإتاحتك لنا هذه الفرصة، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل. حتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى في أمان.
كان السيد